قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده إلى آخر. في هذه الآية فوائد، منها إثبات اسم القاهر لله عز وجل، لأنه قال وهو القاهر، وجاء بصيغة أخرى القهار كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فيستفاد من إثبات الاسم إثبات الصفة وهي القهر، لأن كل أسماء الله كلها دالة على معنى واحد أو أكثر، لأنها أسماء وأوصاف، فهي باعتبار تعيين الذات أسماء، وباعتبار دلالتها على المعنى أوصاف. ولهذا نقول أسماء الله عز وجل ليست كأسماء بني آدم مثلا، فإن بني آدم قد يسمى الإنسان باسم وهو من أبعد الناس عن وصفه، بخلاف أسماء الله. من فوائدها إثبات الفوقية لله عز وجل لقوله فوق عباده، وكما سبق أنها فوقية مكان وفوقية مكانة. طيب، أما فوقية المكانة فما أحد من المسلمين ينازع، وهي الفوقية المعنوية. أما فوقية المكان فقد تنازع المسلمون فيها على طرفين ووسط. الطرف الأول يقول إنه سبحانه وتعالى في كل مكان، في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي الأسواق وفي المساجد وفي المدارس، في كل مكان. ولا يخفى ما يلزم على هذا القول الباطل من اللوازم الفاسدة كمخالفة النصوص، مخالفة الفطر، مخالفة العقول، وصف الله تعالى بما لا يليق بجلاله. وقسم آخر على العكس من هذا، قال لا يجوز أبدا أن نثبت أن الله في مكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. ومعلوم أن هذا القول يعني العدم، فإذا قلت إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، فهذا هو العدم تماما. ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله، وهو من أقوى الأمراء والسلاطين في المشرق، قال لمحمد بن فورك لما سأله عن علو الله وقال إنه لا نقول فوق ولا تحت إلى آخر، قال بين لي الفرق بين إلهك والعدم أو كلمة نحوها. وصدق رحمه الله. قلنا أنهم طرفان ووسط. الوسط الذي هدى الله إليه سلف الأمة وأئمة الأمة وأهل السنة، أن الله تعالى في مكان فوق كل شيء، لكن ليس معنى ذلك أنه في مكان يحيط به مكان، كما نحن الآن في المسجد تحيط بنا جدران المسجد، لا، في مكان فوق فضاء، لأن ما فوق المخلوقات عدم، ما فوقها شيء، حتى نقول إن الله أحاط به شيء من مخلوقاته فهو فضاء عدمي، والله تعالى فوق كل شيء. وهذه الفوقية، فوقية المكان، دل عليها الكتاب والسنة. فلنسأل، نريد دليلا يا عبد الرحمن بن جمعة من القرآن على فوقية الله عز وجل، فوقية المكان. نعم،
قوله سبحانه وتعالى آمين في السماء والسماء والأرض في ذلك أمور، قوله سبحانه وتعالى في آيات الرحمن على العرش
استوى، من السنة نعم، من السنة الفعلية.
النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة في حجة الوداع كان يشير يقول الله يشير إليهم،
يعني كان يقول اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء ثم يمكثها إلى الناس يردها إليهم. طيب، كذلك أيضا من أدلة علو الله الدليل العقلي. يحيى،
لأن العلو هو يعني أفضل من السفل،
صفة كمال، أليس كذلك؟ والله تعالى موصوف بصفة كمال، فلازم أن يكون، لازم أن يكون عالم. ولأن ضد العلو السفل، لأنهما متقابلان، فإذا عدم علوه لازم ثبوت سفوله، وهذا مستحيل على الله عز وجل. الفطرة شرف،
هذا الإنسان يجد نفسه فوق للعلو إذا ضيق عليه وما شبه ذلك ارتفع قلبه إلى السماء.
نعم. أن الإنسان كلما دعا يجد من نفسه ضرورة بطلب العلو. ما قال يا الله إلا يجد قلبه يرتفع إلى السماء بدون أي دراسة وبدون أي تعليم، فهو دليل فطري. حتى قيل إن البهائم تقر بذلك. وفيه الحديث الضعيف أن سليمان بن داود عليهما السلام خرج مرة يستسقي أن يطلب نزول المطر، فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقك، فقال ارجعوا فقد دعيت سقيتم بدعوة غيركم. هذا الأثر الضعيف، لكن ما يستبعد أن البهائم العجمى تعترف بعلو الله عز وجل. فتبين الآن أن دلالة الأدلة كلها، الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وهناك إجماع على هذا، متفقة على علو الله تبارك وتعالى علو مكانه، وليس فيه أي نقص. وأما تدجيل المنكرين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة والنبي والصحابة بأنه يلزم من ذلك أن يكون جسما، فنقول إذا لزم هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليكن، وما يضرنا إذا لزم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى له ذات مخالفة لذوات المخلوقات من كل وجه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى في الوجود والحدوث مخالفة، فإن الله لم يزل ولا يزال موجودا، بخلاف غيره من المخلوقات فهو حادث بعد أن لم يكن. وأي ضرر، أي ضرر في هذا؟ لكن إياك أن تتصور هذه الذات العلية، لأنك لا تستطيع أن تتصورها بصورة مطابقة إطلاقا، كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات العبودية لجميع الخلق لقوله فوق عباده، وهذه العبودية عبودية العبودية الكونية، كل الخلق عباد الله عز وجل يفعل فيهم ما شاء، ولا يمكن لأي واحد بر أو فاجر مؤمن أو كافر يستعصي على ربه عز وجل من هذه الناحية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسم الله، بل إثبات اسمي الله الحكيم والخبير وما تضمناه من صفة. فالذي تضمنه الحكيم صفتان، الإحكام والحكم، وإن شئت فقل الحكمة والحكم. وقد سبق في التفسير أن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. قال بعضهم إن الشرع ما أمر بأمر فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه، لأن أوامر الشرع ونواهيه مطابقة تماما للحكمة. كذلك الأمور الكونية كلها مطابقة للحكمة كما سبق في التفسير. بالنسبة للحكم أيضا، حكم الله نوعان، شرعي وقدر، أو شيء تقول كون، وهي أيضا موافقة للحكمة. وذكرنا أن الحكمة في التفسير نوعان، حكمة غاية وحكمة صورة. الغاية أن كل ما قضاه الله كونا أو شرعه فإنه على وفق الحكمة، والغاية منه حكمة أيضا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات وصف الخبرة لله عز وجل، وهي العلم ببواطن الأمور. يترتب على إيماننا بهذا أولا أن نستسلم لحكم الله الشرعي كما أننا مستسلمون لحكمه القدر، وأن لا نكلف أنفسنا بالاطلاع على الحكمة فيما لا تدركه عقولنا، بل نؤمن ونسلم. وكذلك يقال في الأحكام القدرية، تؤمن بالله وتسلم لقضائه. إذن يستلزم من جهة المنهج والمسلك أن الإنسان يرضى بالحكم الشرعي، لا يقول ليته لم يحرم أو ليته لم يوجب، وكذلك القدر يستسلم له. كذلك من الفوائد المسلكية والمنهجية أنك تستلزم أو تلتزم بأحكام الله الشرعية، لأن الحكم له والحكمة فيما شرع، فلا مناص لك عن أحكام الله الشرعية. طيب، وهل هذا يمنع من أن نسأل عن الحكمة؟ لا يمنع، لكن بشرط أن نستسلم تماما قبل معرفة الحكمة. أما أن لا نستسلم إلا إذا عرفنا الحكمة فهذا غلط عظيم. وبالنسبة للخبير، متى علمت أن الله سبحانه وتعالى خبير بكل شيء يقع منك فإنك سوف تخاف من مخالفة الله عز وجل، وسوف ترغب بالقيام بأمر الله، لأنك تعلم أنك لن تعمل عملا إلا علم الله بك. وهذه نتيجة مهمة جدا. من يترك الزنا مثلا في مكان لا يطلع عليه إلا الله وبدون معارضة من المرأة والنفس تدعو لذلك، من يترك هذا في مثل هذه الحال إلا مؤمن يعلم أن الله يراقبه؟ وتأمل في قصة يوسف عليه السلام، دعته سيدته إلى نفسها في مكان خال ولا يمكن الوصول إليه لأنها غلقت الأبواب، وهي امرأة العزيز ستكون على جانب كبير من الجمال أو التجمل، ولما همت به وهم بها رأى برهان الله عز وجل، أي ما في قلبه من الإيمان، فانصرف عنها وتركها خوفا من الله تبارك وتعالى. وقال الله في ذلك: كذلك، أي كان الأمر كذلك، لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فالمهم أنك متى آمنت بعلم الله عز وجل بجميع أحوالك وبما في قلبك فإنك لن تخالفه فتعصيه. كيف تخالف الله عز وجل وتعصيه وهو يعلم؟ هذا لا يقع إلا من أزاغ الله قلبه، صلى الله عليه وسلم. نعم.